الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن من ألوان القوى التي وهبها الله للإنسان قوة الحيلة، والحيلة وسيلة يصل بها الإنسان إلى مراده. وفي عرف العرب قديما كانوا يطلقون كلمة الحيلة على الوسيلة الخفية، فمن يدبر وسيلة في الخفاء لقضاء حاجته يقال له احتال على حاجته، يعني قضى غرضه بحيلة لم تنكشف للناس ولم يعرفها غيره حتى قضى حاجته وظهر بها. وكانت كلمة الحيلة والحيل عند قدماء الناس قبل الإسلام يطلق على علم الميكانيكا، وهي ترتيب مقدمات معينة لتؤدي إلى نتيجة أخرى. فأظهر أمامك ترتيبات محددة وأخفي عنك نتيجة ستظهر بعد ذلك. وغاب هذا العلم فترة ونام أصحابه كما فتر العلم كله، حتى جاء الإسلام ونمى هذا العلم من جديد وأحياه من بعد موات في القرن الثالث الهجري، أي عام 300 بعد الهجرة إلى عام 700. في هذه الفترة الزمنية نشط المسلمون إلى إقامة هذا العلم من جديد وإحيائه في الدنيا، وذلك حين جاء الإسلام وأمر برحمة الضعيف ودعا إلى الرفق بالإنسان الخادم والعبد، بل وضع وسائل كثيرة لعتق العبيد والرقيق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فمن كان عنده شيء من ذلك، أي من العبيد والخدم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكان قدماء الناس قبل الإسلام لا يهتمون بحياة الإنسان الضعيف، فهذه الأهرامات وما هي إلا قبور ثلاثة لبعض عظماء زمانهم ليبني عظيم من العظماء لنفسه قبرا. تخبر الإحصائيات أن ملايين من البشر ماتوا في حمل الأحجار ونقلها ورفعها إلى هذا البناء العالي. فجاء المسلمون في هذه الفترة رحمة بالإنسان وشفقة على الحيوان، فظلوا يبتكرون وسائل تضع الحيلة مكان القوة، تضع الحيلة مكان القوة، وتضع العقل بما يفكر مكان الجسم والعضلات البشرية التي ينبغي أن نحافظ عليها. فظهر هذا العلم من جديد، وكان من أقدم الكتب في هذا، ومن أشهر الناس أبناء موسى ابن شاكر. هؤلاء وضعوا كتابا سموه حيل بني شاكر، حيل بني موسى، حيل بني موسى. ترجمه الإنجليز بعد ذلك إليهم وإلى لغتهم، واستفادوا به في بناء الحضارة البريطانية على أنها حضارتهم، وهي في الأصل بداية عربية إسلامية، وهكذا في مختلف الفنون. لكن بقيت الحيلة إلى الآن بمعناها العربي، وهو إظهار عمل جائز لتغيير أمر من ورائه. ولذلك كان من الحيل ما هو حرام قطعا وإجماعا، وكان منها ما هو جائز، ومنها ما اختلف فيه العلماء والفقهاء. وهذا التقسيم هو الذي يهمنا، ولكن أردت أن أشير إلى سبق المسلمين الأوائل في جانب هذا العلم بما كتبوا من كتب في هذا الفن الذي يستعيض عن الإنسان بجسمه وقوته بقوة الحيلة وبقوة العقل وبقوة الفكر والإبداع والاختراع. فصنعوا الآلات وأسسوا لهذا العلم أساسا عظيما انبثقت منه حضارة هنا وهناك، ويزعمون أنها حضارتهم، وما هي إلا بضاعتنا لم ترد إلينا. ولا زلنا في نظر الآخرين أغبياء جهلاء متخلفون لا نعلم شيئا ولا حضارة لنا. إنما في الجانب الديني الذي يخصنا في هذا الحديث هو هذه الحيل المقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال قطعا، قسم حرام قطعا، قسم مختلف فيه. أما الحرام فهو أن يحتال الإنسان حيلة يريد من ورائها هدم حكم شرعي أو تغييره في نفوس الناس ومعلوماتهم، كما احتال المنافقون الأوائل فبنوا مسجدا. ما حكم الإسلام في بناء المساجد؟ عمل عظيم، ولكن أرادوا به صرف المسلمين عن الجلوس ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد آخر، إنما بنوه حربا وإرصادا للمؤمنين والمؤمنات، إنما بنوه تمزيقا لجسد الأمة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بعضهم هنا وبعضهم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في المستقبل يقولون مسجدنا أحسن من مسجدكم وهكذا. ودعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبارك لهم مسجدهم وليصلي فيه مرة ولو مرة واحدة، يأخذون بذلك خاتما من النبوة وتصديقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاح بنائهم هذا. ولكن الوحي نزل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس من أول يوم لمسجد من أول يوم أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. وبين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد إنما بني محاربة لدين الله، فهم يتظاهرون بالإسلام ولكن يريدون حرب الإسلام، محاولة إظهار الحجاب على أنه عادة جاهلية، يعني عادة متخلفة، فتكره المسلمات الحجاب. هذه حيلة، لأنه يتكلم بها إنسان منسوب إلى العلم ويأتي ببعض الكلام الذي ينسبه إلى العلم، وربما يلتقط بعض الكلمات الصحيحة من بين السطور في بعض الكتب، فمن يسمعه يقول فعلا هذا الكلام في كتاب كذا، فيكون فتنة على المسلمات. والدعوة العامة اليوم إلى الحضارة والتقدم والتمدين، فلا ترضى مسلمة أن تكون متخلفة، وهكذا يعملون. حتى رأينا بعض المنتقبات يردن أن يخلعن النقاب بهذه الفتوى الآثمة الباطلة، حتى إن بعض المنتقبات يحاولن التحوير في النقاب بدعوة حتى أظهر بصورة المسلمة المتمدنة المتحضرة النظيفة لكذا. لا، دعيك من هذا، لا تجري وراء هذا التيار، فإنه يقدم عنوان حقوق المرأة، يقدم عنوان التقدم، يقدم عنوان الرقي، يقدم عنوان كذا، كلمات جميلة ولكن يقصدون من ورائها خبثا للمرأة. هذا من الحيل الباطلة إجماعا والمحرمة شرعا. من يزين للناس أن المظهر الإسلامي تخلف وجمود وتزمت بحيل ونصوص من الشريعة قد تكون صحيحة ولكن يفسرها بغير معناها، أو قد تكون ضعيفة لا سند لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس على الناس دينهم فيكره الشباب صورة الإسلام، ويعتزل الشباب والرجال صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لبس الشباب ملابس النساء من التخنث والتشبه بالنساء ويلبسون حلي النساء، فهذا هو التمدن والحضارة، هذا هو التفتح، هذا هو التطور، ولا يسأل عنه أحد ولا يتكلم في حقه أحد. هذا من التلبيس بالحيل الباطلة لتغيير حكم شرعي. تصوير المخدرات والخمور بأنها مشروبات روحية أو متعاطيات يتعاطاها الإنسان لينسى مشاكله، فهي حل من المشاكل، يوهمون الناس بهذا، ولكنها خمر. والله ذكر هذه المشروبات والمشمومات والمأكولات وكل أنواعها، ذكرها الله بوصف الخمر من التخمير وهو التغطية، حيث إن كلها يغطي على العقل ويستره عن الفكر ويعطله عن أداء عمله، فكل ما أدى إلى تغطية العقل من أكل أو شرب أو شم أو حقن أو نحو ذلك فهو في الشرع اسمه خمر، مهما سماه الناس بأسماء، مهما وصفه الناس بأوصاف، فهو في ميزان الشرع خمر، والخمر حرام. ولكن لتباح ولتوزع وتباع تسمى بغير أسمائها أو تسمى بغير اسمها وتوصف بغير وصفها وتعرض على الناس من خلال بطل في تمثيلية أو فيلم، من خلال تاجر في أيضا فيلم أو نحو ذلك، حقق الكثير من الأرباح في مدة قصيرة، وفي النهاية لم يجد من العقاب إلا عقابا يسيرا لم يضره في شيء، حتى حين دخل السجن ليحاسب كان كمنض على السجن، كان محترما جدا، كان في زنزانة مخصوصة وكأنها منتجع، فهذا يشجع على فعل الفاحشة، يشجع على أخذ المخدرات والمتاجرة فيها وهكذا. هذه حيل محرمة، كل حيلة تؤدي إلى إلغاء أو تغيير أو تغييب حكم شرعي فإنها حيلة باطلة محرمة. أما الحيل الحلال إجماعا فهي كل حيلة تدفع عنك مضرة أو تجلب إليك نفعا مشروعا. هذا الأمر من حقي ولن أصل إليه إلا بهذه الحيلة، يجوز اتخاذ هذه الحيلة طالما كانت الحيلة حلالا فعلا مشروعا. فالرشوة التي آخذ بها حقي ليست حلالا، هي رشوة وهي حرام، فيها لعنة، لعن الله الراشية والمرتشية والراقش، شاهد بينهما، كل ذلك حرام. فلا أقول هذا حقي، لا، حاول بالطرق القانونية، حاول بالطرق المشروعة، حاول بالطرق المتاحة، واعلم أن من أعظم الحيل الدعاء. الدعاء يفتح الأبواب المغلقة ويزيح من الطريق كل المعوقات. الدعاء لله تبارك وتعالى، فإن كل شيء بيده يغيره كيفما شاء سبحانه وتعالى. من الحيل المشروعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعذب المسلمون على إيمانهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكان الكافرون يريدون من المسلمين أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة سيئة هي في ظاهرها كفر، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهم يريدون ذلك. فالله تعالى أنزل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأعطاهم الله حيلة، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوهم إلى ما أرادوا، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفعوا عن أنفسكم هذا العذاب، وإن عادوا فعد، إن طلبوا منك مرة ثانية أو ثالثة أو عاشرة وإلا سنعذبك، عد إليهم وقل ما يريدوني. كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: لا حرج عليك. فالحيلة التي تدفع مكروها وظلما، الحيلة التي تجلب خيرا مشروعا هو من حقي، هذا جائز باتفاق. وكم احتال الفقهاء للناس في زمانهم ووضعوا لهم حيلا، وعرف هذا الباب في أبواب الفقه الإسلامي، وذلك من يسر الشريعة ومن يسر الدين ومن مرونة هذا الإسلام. أما ما اختلف فيه فلأن فيه وجها حراما ووجها حلالا، فالفقيه الذي نظر إلى الوجه الحرام حرم هذه الحيلة، والفقيه الذي نظر والتفت إلى الوجه الحلال أحل هذه الحيلة. ماذا أفعل أنا بين فتوتين حلال وحرام؟ آخذ بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأترك هذا الأمر المختلف فيه، لا داعي له، ولن تقف حياتي عليه، لن تتوقف عليه، إذن لا داعي له، وأعيش بدونه وأموت بغيره فأسلم. أما من يترخص ويأخذ فإنه لا يسلم أن يقع مرة في الحرام. إن الناس اليوم في واقعهم قد اتخذوا حيلا في كل الدين، بغض النظر أن تكون حيلا حراما أو حيلا حلالا، بل يأتون في الحلال ولا يستطيعون الحيل، يعجزون ويستسلمون. أعمل إيه؟ أروح فين؟ أجي منين؟ ما أعرف شو صار أبدا، لا حيلة له. أما في الحرام فيحتال ما شاء الله. في جانب الاعتقاد يحتال بعض المسلمين أو كثير منهم، فإذا حزبه أمر فزع إلى غير الله، يدعو مقبورا ميتا، يذهب لقبر الشيخ فلان، لضريح الإمام فلان، ويدعوه مباشرة هو، أو يدعو الله عنده، وكلاهما شر من بعضهما. وبعض الناس إلى اليوم يذهبون إلى مقام أحد الأئمة، ولا أسميه لئلا أدل على ذلك، ويكتب مشكلته في ورقة ويلقيها في الضريح، ويأتي بعد يومين أو ثلاثة أو كذا، أو يتصلون به: احضر لتستلم حل مشكلتك، الإمام الفلاني وهو ميت رد عليه كتابة. أين العقل؟ أين الفكر؟ أين الوعي؟ أين الفكر المادي الذي يسود على رؤوس الناس اليوم؟ هنا نلغي. بينما هناك كاتب، هناك محتال نصاب يستلم هذه الأوراق ويجيب عليها ويتصل بأهلها ويأخذ ما يتقاضاه من أصحابها نصبا وكذبا وبهتانا وزورا، والناس لا يعقلون. وإذا سألتهم في ذلك احتال لنفسه ليبرر هذا الشرك، فيقول: إن هذا الشيخ بركة، إن هذا الإمام الإمام فلان. نقول: نعم، نعرف فضله وشرفه رحمة الله عليه، وآثاره العلمية موجودة، أو مذهبه موجود في الفقه أو في العلم، إنه من آل البيت، إنه من كذا، نعرف فضله ومكانته، ونتمنى أن يحشرنا الله في زمرته يوم القيامة. ولكن أيملك لي شيئا بعد أن مات؟ كيف أطلب ميتا وعندي ربي الحي سبحانه وتعالى؟ هي نفس الحيلة الشيطانية التي أدخلها الشيطان للكافرين قديما في الجاهلية. كانوا يعبدون الأصنام والأحجار ويحتالون على ذلك بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حيلة، حيلة ليصل بها إلى الله، لن توصل، لأنها حيلة باطلة، حيلة حرام، حيلة في الاعتقاد لا تجوز. ومن الناس من يحتالون في المعاملات، وهذا مجال مليء بالحيل الكاذبة الباطلة، لأني أعاملك أنت وأنت تعاملني أنا، ولا أستطيع معرفة غيبك ولا ما في قلبك، ولا تستطيع أنت معرفة ذلك مني أيضا. كل منا صندوق مغلق على الآخر أو عن الآخر، وبالتالي نحتال على بعض ونكذب على بعض وهكذا. في مجال المعاملات المادية نحتال للكسب وإن كان حراما، وبعض الناس كان يتاجر ولكنه وجد تجارة أسهل، يقرض الناس بربا، يقرضهم بفائدة، لا ذهب إلى السوق ولا اشترى ولا وفر سلعة ولا تعب في شيء. وبعضهم يحليها فيفعل ماذا؟ كل من أراد شيئا يذهب إليه. أريد ثلاجة بكم؟ بألفين، خذ الألفين وردهم قسطا 2100. أو يذهب معه ويشتريها له، هما الاثنان معا في السوق ويشتريها له باسم المشتري، ولكن يدفع عنه كما تفعل البنوك، يدفع عنه المال نقدا كاش يعني، ثم يحصلها منه بالأقساط على مدة طويلة بزيادة معلومة. هذا كله ربا، يحتال الناس لأكل الربا. إنما من أراد أن يفعل ذلك فليعلن أنه تاجر، وتاجر في كل ما يحتاج الناس. ومن يريد شيئا فليأتني، ماذا تريد؟ أريد كذا بمواصفات كذا، تعال غدا خذها، آتي له بها ويأخذها. ولو تراجع عن هذه البيعة لا ألزمه بها، فليتراجع كما يشاء، وأنا أتصرف في هذه السلعة لردها إلى صاحبها الأصلي أو ببيعها إلى أحد آخر، لكن لا يأتي معي إلى السوق ولا أعطيه مالا، فهذا كله من الربا. قروض مقنعة، قروض فيها حيل، من حيل الناس في البيع والشراء حيل كثيرة، ومنها التطفيف، أخذ الحظ الأكبر للنفس. إن كنت بائعا حاولت أن أبيع السلعة الكاسدة التي لا سوق لها بأعلى سعر، أو أنقص من قيمة الوزن والكيل لأوفر لنفسي في النهاية بيعة زيادة في هذا الكم. وإذا كنت مشتريا حاولت أن أخذ أكبر قدر من السلعة بثمن زهيد. ضع هذه أيضا كمان شوي، وهذه من أجل حمادة، وهكذا. وفي النهاية أفاصله في السعر حتى آخذ هذه السلعة الموفاة الكثيرة بأبخس الأثمان. هذا من الحيل، وحيل دفينة كثيرة يعرفها التجار، منهم من يغش في الميزان. ومن الحيل المضحكة من شرها، وشر البلية ما يضحك، ذلك الصفر المجوف، صفر ولكن مجوف من الداخل، ليس كالصفر العادي، تراه من بعيد الكيلو بمئة بجنيه يعني، تقترب وتشتري وعند الحساب يقول لك 2.5 بجنيه ونصف. أين النصف؟ قد قرأتها جنيها. لا، انظر جيدا، وما الذي جرى لهذا الصفر حتى صغر هكذا؟ أو لهذه الخمسة؟ هذا حجم الصفر وليس حجم الخمسة، لماذا لم تكن كبيرة كالخمسة الأخرى التي بجوارها؟ نزل عليها التخفيض. هذا من الحيل، يجلب الزبون حتى إذا تورط في الشراء اضطر أن يدفع، وبالسعر المكتوب كذبا وزورا. هذا من الحيل المحرمة في البيع والشراء. من الحيل الآثمة وتعتبر من الجرائم الكبرى في مجال الأحوال الشخصية كما يسميها الناس، أو الأحوال الزوجية كما هي معروفة في الشرع، أن يحتال الرجل ليسترد امرأته التي بانت منه بينونة كبرى، طلقها ثلاثا، وحين أفتي من الشيوخ بعد دورة واسعة هنا وهناك، فكانت الفتوى أنها حرمت عليك، فيقول عندنا عيال وما يخصني، أنت أبوهم لم ترع حالهم، لم تفكر فيهم قبل هذه اللحظة، لم تنظر إليهم، وأنت تقول لها أنت طالق بالثلاثة، جئت الآن تذكر أولادك؟ فلا يجد فتوى تبيح له زوجته، لقد طلقها 3 طلقات متفرقات محسوبات بائنات، فبانت منه أي انقطعت عنه زوجته شرعا انقطاعا أكبر، لا تحل له حتى تزوج بقدر الله، فإن لم تزوج فلا حرج، بقيت هكذا تربي ولدها هذا شأنها، أو قدر الله لها زواجا فتزوجت بقيت مع زوجها الجديد، فنعم الأمر والحمد لله. طلقها الجديد بقدر الله دون ترتيب لأي أمر، لا منها ولا من زوجها الأول ولا من أبيها ولا من الزوج الذي دخل، دون أي ترتيب طلقت بقدر الله، يجوز لزوجها الأول لا أن يردها، لا بل يجوز له أن يتقدم للزواج بها كغيره من الرجال، ولها ولوليها أن يقبلوه أو يرفضوه. أما ما يفعله الناس من حيلة المحلل فهذا زان، وزوجها الذي طلقها حياته معها بعد هذا زنا وحرام، والأولاد الذين يأتون من هذا الأمر وبعد هذه الحيلة أولاد زنا والعياذ بالله. ولست مبالغا إن قلت بيوت كثيرة فيها ذلك، بيوت كثيرة فيها هذا الأمر، ثم يأتي الولد ويزني بأمه، ليست أمه، إنه جاء من زنا أصلا، فما الذي جرأه على أمه؟ أين المحرمية؟ إذا كان هذا هو آمن إنسان على هذه المرأة، إنها أمه، يموت دون عرضها شهيدا في سبيل الله، أهو الذي يعتدي على عرضها؟ ما نظن أنها أمه. يعتدي على عرض أخته، ما أظنها أخته، هي الأخرى من زنا مثله، أو جاءت أيام الحلال وهذا جاء أيام الحرام، فالمحرمية بينهما ليست موجودة، الأمور فيها اختلاط كبير، احتيال هنا وهناك، ولكن الوقت يضيق عن سرد الأمثلة، وتكفينا هذه الإشارات، لذلك أرجو ممن يريد حيلة ألا يخترعها من عند نفسه، إنما الحيلة هذه فقه، الحيلة فقه، والفقه ليس إلا عند الفقهاء، فمن أراد حيلة في مشكلة في حياته الدينية أو الدنيوية فليلجأ إلى أهل الفقه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء هم الذين يستطيعون إيجاد الحيل ويستطيعون إنتاج الحيل الحلال التي تؤدي إلى حلال. وصارت هذه الكلمة في زماننا مشهورة بالنصب والكذب، اشتهرت بجانبها السيء لكثرة استعمالها في ذلك، فيقال فلان محتال، لغة وشرعا ليس عليه شيء، إنما عرفا في أيامنا محتال يعني كذاب ونصاب وأخاذ وأكال لأموال الناس بالباطل، ذلك لكثرة استعمالها في هذا الجانب بالذات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الخير وأن يلهمنا الرشاد وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن من الحيل ما يحل مشكلة في الدين أو في الدنيا، ومن حيل الدين أو من الاحتيال في الأحكام الشرعية وفي الأمور الدينية، أن كان رجل قد نذر لله تعالى نذرا، إن وضعت زوجته وضعها وحملها بسلامة الله ليذبحن خروفا أو كبشا إليته سبعة أشباط بالشبر، مع أنه غير موجود في الدنيا هذا المثال، لكن عند الحاجة الإنسان يتكلم بغير وعي. قامت امرأته بالسلامة والحمد لله، ورأى مولوده السعيد فأراد أن يوفي بنذره، فطاف بالأسواق فلم يجد ما وصف، فذهب إلى فقيه وأخبره بنذره وبمشكلته في الوفاء بنذر الله، فاحتال له الإمام. فماذا قال؟ قال له: هل ذكرت شبرك أو شبر زوجتك؟ قال: لا. قال: إذن فقس بشبر المولود. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى يلهمه للعلماء المخلصين والفقهاء المجتهدين، ما كان ليخطر ببال أحد، مع أنه أمر موجود ومعلوم وظاهر. فقال له: قس بشبر المولود. فالحمد لله استطاع أن يوفي بنذر الله. ولذلك فإن النذر لله مكروه، ولغيره شرك وحرام. من نذر لغير الله فقد ارتكب شركا وحرمة، أما من نذر لله فهو أمر مكروه، لأنه يكلف نفسه ما لا يطيق أو ما لا يجد. وليس من الأدب أن أقول لله: اللهم إن فعلت لي كذا سأفعل لك كذا. الله غني عني وعن أفعالي، ولن يزيده عملي شيئا. ذبحت كبشا، ذبحت جملا، هذا لن يفيد الله في شيء. وما عند الله تعالى ينال ويعطى بأقل القليل. اسأل الله ما تريد، اطلب من الله ما تحتاج، قل: يا ربي أعطني كذا، افعل لي كذا. ويوم أن يتحقق لك رجاؤك في الله ويجيبك الله عز وجل إلى ما طلب، اشكر ربك بما تستطيع. ذبحت جملا، ذبحت كبشا، ذبحت أرنبا، ذبحت دجاجة، ما تتيسر، لم تذبح شيئا، صليت ركعتين لله، صمت يوما لله، هذا كله يكفي. بل لو سجدت سجدة واحدة للشكر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفاك هذا شكرا لله. لو قلت: اللهم لك الحمد، فهذا يكفي، يكتفي الله منك بكل هذا، بشيء منه. هذه كانت حيلة أو مثالا للحيل في الجوانب الدينية. أما في الأمور الدنيوية فكان هناك رجل ترك له أبوه كنزا، قيل كنز مال، قيل كنز مال، وقيل كنز علم. وكان القدماء في المسلمين يقدرون العلم، إذا ترك له أبوه مكتبة ظفر بها وفرح بها فرحا عظيما. أيما كان، فقد ترك أبوه له كنزا مدفونا في مكان وعلمه إياه، ثم أنساه الشيطان مكان الكنز، ظل يستحضر مكان الكنز فلم يجد، لم يصل بفكره إلى شيء، فوصل إلى إمام وسأله في ذلك، فقال له: ترك لي أبي كنزا ونسيت مكان، فكيف أجده؟ قال له: والله ما ذاك بفقه، هذا أمر دنيوي، ما ذاك بفقه، ولكني أحتال لك حيلة. قال: تفضل يا إمام. قال: ارجع فقم ليلتك هذه لله، هذه الليلة قم وصل صلاة الليل، ثم أتني في الصباح أخبرك بما تريد. فذهب الرجل في ليلته، ولعله توضأ وبدأ في الصلاة في أول ركعة أو أول ركعتين، ما أظنه استغرق في الصلاة طويلا، ذكره الشيطان بمكان الكنز حتى يصرفه عن الصلاة، وكانت هذه الحيلة. فلما جاء في الصباح جاء مستبشرا، قال له الإمام: ماذا فعل الله بك الليلة؟ قال: يا إمام، قمت أصلي فذكرت الكنز. قال: والله لقد علمت أن الخبيث لا يتركك تتم ليلتك لله. حيل فقهاء، إلهامات ربانية عظيمة، دين سمح، شريعة مرنة، دين سهل فيه يسر، واليسر في التمسك به لا في التخلي عنه. فاعرفوا الحيلة، واعرفوا أن منها ما هو حرام قطعا، ومنها ما هو فيه شبهة فيترك ورعا، ومنها ما هو حلال ويؤخذ من أهله، من أهل العلم، من أهل الفقه، من أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع راية أمتنا، ووحد صفها، واجمع شملها، ومكن لها دينها الذي ارتضيت لها. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أرخ لنا أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم أرخ لنا أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وآمن روعاتنا، وأمننا في أوطاننا، واكفنا عدونا يا قوي يا متين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.